على سيدنا ونبينا الصالحين المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين بل عنكم وعلى أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة 28 إذا أدرك الإمام ووقت التشهد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينبي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد، فإذا سلم الإمام يقوم فيصلي من غير استئناف للنية والتكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة. هذه المسألة من المشهورات حتى أصبحت والدعي عليها الإجماع، وعندما تصل إلى صلاة الجماعة ترى أن الإمام في الركعة الأخيرة وفي حالة السجد تكبر وتسجد مع الإمام، أو الإمام جالس يتشهد تكبر وتجلس وتتشهد مع الإمام، ثم بعد انتهاء السلام تقوم وتتابع صلاتك من دون إعادة التكبير، يعني تكبيرة الإحرام إنما كان الإمام في الجلوس كبرت وجلست مع الإمام وشاركت التشهد ثم بعد ذلك تقوم وتبدأ من الحمد إلى آخر الصلاة.
إن هذا في فضل التشهد،
فضل الجماعة، يعني الآن الله تعالى يتفضل له
في
السجود،
في حال
السجود
أنا يستجد زيادة.
طبعا هذا في حال التشهد، هذا الذي هو مسلم في حال التشهد الذي عليه الإجماع، لأنه لم يزدد بذلك ركنا، ولكن في حال السجود كذلك كما رأيتم كما كتبوايتم تدل على ذلك وحملوا على كذلك أصل الجماعة وبحثنا سابقا. في هذه المسألة طبعا هذا المشروع هناك بعض التعليقات، من التعليقات للشيخ عبد الكريم الحائر رضوان الله عليه يقول فيه إشكال فلا يصرف الاحتياط المذكور في الحاشية الآتية، قال إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه، أنه يقول في هذا الإشكال في هذا الدخول، ولذلك هو في المسألة الآتية يأتي بهذا الاحتياط، يقول عندما يكبر عليه أن ينوي التكبير عن من تكبيرة الإحرام أو ذكر، يعني عندما يرى أن الإمام في التشهد يكبر ولكن لا ينوي تكبيرة الإحرام بشكل حاصل وقاطع، بل ينوي تكبيرة إذا صح عنه تكبيرة الإحرام فتكون تكبيرة الإحرام، وإذا لم يصح فذكر يذكر الله تبارك ويكبر الله ثم يجلس، ثم بعد ما قام كذلك عندما يكبر تكبيرة عامة من تكبيرة الإحرام وذكر. والسبب في ذلك هو يرى أنه بما أنه غير مسلم أن يكون هذا صحيح ومن الصلاة، فهو عندما يكبر في التكبيرة الأولى ينوي، لو كان في الواقع هناك موضع من تكبيرة الإحرام فما يحسب تكبيرة الإحرام، ولو لم يكن له موقع الله يحسن ذكر الله أكبر من الأذكار كبير عظيم. ثم عندما يقول بعد سلام الإمام لا يدري هذا الذي فعله كان خارج الصلاة أو لا بتكبيرة الإحرام دخل في الصلاة، فينبي يكبر تكبيرة وينبي أعم من تكبيرة الإحرام حتى يتحقق ما هو حق لصلاته، إن كانت التكبيرة الأولى فالثانية في الذكر، وإن كانت التكبيرة الأولى في الذكر الثانية تكبيرة الإحرام. هذا الاحتياط الذي قال الشيخ عبد الكريم. أما كذلك تعليقة للشيخ عبد الرضا آل ياسين، هو يقول بقص الغربة المطلقة على الأحوات، هذا تعبير من رضوان الله عليه إنما قال في التشهد الأخير يجوز له الدخول لأن ينبي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد، هو يقول بقصد القربة المطلقة على الأحوال، يعني عندما يكبر يقصد لو كان هذا في اثنين إحرام فهي، ولو لم تكن فهو ذكر، كما قاله الشيخ عبد الكريم الهائل نفس الاحتياط بتعليل آخر. وتعليقة أخرى كما هي في مجردي يقول فيتم صلاته ويعيد على الأحوال، يعني من كبر وجلس واستشعر قرأ الشهادة للتشهد مع الإمام ثم قام وكمل صلاته لا بأس به، ولكن عليه كذلك أن يحتاج بإعادة الصلاة من أولها، فصلى لو كانت صلاة صحيحة فقد ورأ هذا، ولو لم تكن صحيحة فالصلاة الثانية هي يعني صلاة الواجب، هذا احتياط للفرض في الغرائب. الوجه في هذا الأمر لماذا المشهور أفتوا بذلك والسيد رضوان عليه كذلك أفتى بذلك؟ السر في ذلك موطأة عمار، الموطأة التي ذكرها سابقا، أنه يسأل عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الرجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يترك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال يتقدم الإمام ولا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام فقام الرجل فأتم صلاته. قالوا هذا معناه أنه يكبر ويجلس خلف الإمام تكبير تكبير الإحرام ثم أتم صلاته، بعد صلاة الإمام يقوم ويتم صلاته. بهذا الحديث الموثقة استندوا لجواز هذا الأمر بل استحبابه، يستحب لمن وصل إلى صلاة الجماعة في الأخيرة يكبر ويجلس ويتشهد ثم يقوم ويكمل صلاته من القراءة من دون إعادة التكبير. هذا وجه هذا القول الذي جاء هنا وجه هذا الأمر، ولكن هناك روايات أخرى لأنهم يستندون على عدم إعادة تكبير الإحرام بقوله أتم صلاته، إتمام الصلاة عبارة عن يعني الإتمام عبارة عن شيء ناقص، إكمال ما هو ناقص، فعلى ذلك تكبير الإحرام محسوبة عليه فيكمل الباب. ولكن هناك لماذا هذا الفقهاء احتاجوا في ذلك؟ ترى أن الشيخ عبد الكريم رضوان الله عليه يقول فيه إشكال، ثم يطرح أن ينوي في ركعة التكبيرة الأولى أعم والتكبيرة الثانية أعم، وكذلك أن الشيخ عبد الرضا الياسين يقول ينوي قربة مطلقة عند التكبير، وكذلك في الجابري يقول بعد إتمام الصلاة يعيد الصلاة. لماذا استغرب الإحتياط ولا يفتن بهذا الموثق؟ السر في ذلك هناك موثقة أخرى لنفس الرجل عمار، وهو كذلك يقول بالعكس، يعني يفيد معنى مؤاخذة، يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام، نعم أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد ركعتين، قال يفتته الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقعد، هذا هو لا يقعد لا يقعد هو قال يقعد، فعلى ذلك بينه تعارض. الموثقة الأولى تفيد جواز هذا الأمر يجوز القعود بل يستحب، والآخر ينهى عن ذلك، فيكون النهي والجواز يتعارضان، هذا يجب أن ينهى. ماذا نعمل؟ بما أنه هكذا فلذلك احتاج إلى رعاية الاحتياج، لأنه هو إذا تعارضا تسارعا، فمستند هذا الحكم موضع للتعارض، ولذلك لا يستلمون إلى هذا الحكم بشكل قطعي. فمن أراد أن يصل إلى صلاة الجماعة فليحتاج يعيد الصلاة أو ينشئ الصلاة بحيث تكون تسمية الإحرام قابلة لأن تكون لصلاته الواقعية، صلاة عند الله هي صلاة صحيحة. هذا وجه هذا الأمر، يعني تعارض الموثقتين صار سببا لرفع اليد عن حجية المرتبة الأولى فإحتاج بإعادة الصلاة أو بمعالجة الصلاة كما قلنا. صاحب الوسائل رضوان الله عليه إنما يذكر هذه الرواية الثانية يعلم عليه ويقول هذا يدل على الجواز والأول على الاستحباب، على أن الأول يتضمن التشهد الثاني وهذا في التشهد الأول. هو في الهدي أن يجمع بين الروايتين بأسلوبين. الأسلوب الأول يقول أن نحمل ما هو نحن نعلم القيود بجواز القيام، جواز أن يبقى قائما وينكمل. والرواية التي أمر بالجلوس نحمله على استحباب، لأنه إذا كان دليل يدل على الجواز ودليل الرابع على الظاهر العام يحمل الآن على الأمر الندي، فعلى ذلك هو يرى أنه يمكن الجمع بين المرتبتين، أن نحمل المرتبة التي تأمر بالجلوس بالاستحباب والناهية عن الجلوس بهذا النهي بمعنى الجواز. هذا ما قاله صاحب الوسائل رضوان الله عليه في هذا الجمع. فقد أشكل على ذلك السيد الكوي رضوان الله عليه، لأنه هو كما ترى في غاية البعد هذا الجمع لصاحب الوسائل غير صحيح. أن نحمل أحدهما على الجواز والآخر على الاستحباب هذا غير صحيح، وهو كما ترى في غاية البعد. وكيف يحمل النهي الظاهر في المال على الجواز، كيف يحمل الآمر في قباله على الاستحباب؟ هذا نهي الله محمول على الحرمة، ونحن نجعل هذا على الجواز ثم نحمل الآمر الذي دال على الوجوب على الاستحباب، نقول هذا لا يمكن، فإنه لم يكن من الجمع العرفي في شيء، بل هما من المتعارضين عرفا، ويرى أن التعارض هو ثابت ولا علاج لهذا العلاج. ثم يقول نعم إذا ورد الأمر بشيء في قبال النفي البعث عن تركه أو النهي عن شيء في مقابل النفي البعث عن فعله أمكن الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب أو الكراهة، وأين ذلك من المقام؟ يعني هذا الجمع الذي سبب إذا كان أمر بشيء ثم جاء بعدم البأس في تركه، لولا أن الأمر السابق بما أن الأمر ليس موضوعا للوجوب، بل الأمر ظاهر في الوجوب بما أن الموضوع إذا طلب من عبده شيئا يجب عليه إتيانه إلا إذا بدل رخصة. فإذا مولى في كلام آخر قال لا بأس، نفهم أن الأمر الذي أمر به لم يكن جادا في أمره، بل إنما أراد أن يدعوه إلى ما هو أحسن وأحق، فيحمل الأمر على الاستحباب. أو إذا المولى نهى عن شيء ثم قال لا بأس بفعله، نقول أن النهي السابق لم يكن نهي جادا، نهي تنزيهي وليس نهي تحريمي. هذا مقام الحمد على النهي التنزيهي والجواز، جواز الفعل أو الأمر الاستحبابي وجواز الترك، ولكن أين ما نحن فيه من هذا الجهة؟ نحن نقول أن سماحة السيد الضرورة عليه ما جرى في معظمته أن هذا الاستغراق في غير محل. لماذا؟ لأن الأمر إذا ورد في مول الحاج أو احتمال الحاج يحمل الآن على الاستحباب. الله تبارك في القرآن يقول في صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله، فانتشروا في الأرض يعني بعد الصلاة يجب أن يذهب إلى عملنا إلى يعني مكان العمل زراعة أو تجارة أو شاء الله ذلك. لا، لماذا؟ لأنه قبل ذلك نهى عن الذهاب إلى التجارة إذا نودي للصلاة من جنة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نهى عن البيع، فلا يجوز البيع عند النداء في يوم الجمعة. ثم بعد الصلاة يذهب إلى السوق، يذهب إلى عملكم، ليس هذا الأمر بمعنى إيجاب بل بمعنى الترخيص، ثم يرخص للذهاب إلى أعماله. كما أن قد يكون هناك نهي عن شيء ثم يأتي دليل على الترخيص، والدليل على الترخيص أو إذا كان النهي نهي عن شيء ولكن في ناحية أخرى يوجد دليل على الترخيص، معلوم أن هذا النهي لم يكن نهيا جادا، يأمر بالشيء هذا الأمر ليس المعنى إيجاب. فيما نحن فيه في نفس الأنوار هذا الحديثين يقول اقعد وتشهد معه ثم قم، وهذا الذي صار سقما للنقول بالإجماع لهذا الأمر، يعني كان من المحتمل أن يكون هذا الأمر واجبا على المصلي، إنما يرى أن الإمام في التشهد يكبر ويجلس ويتشهد مع الإمام. بما أن هذا الآن في معرض الوجوب استفادة الوجوب، جاء الإمام صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال إذا أنت قم وكبر، هذا نفس الإمام نرى الوتاء نركز عليه في هذا الحديث الثاني. إمامة أخرى في الأول قال عليه السلام سألته عن رجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال لا يتقدم الإمام ولا يتأخر رجل ولكن يأخذ الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته. فعلى ذلك استفاد من ذلك أنه عليه أن يفعل. فالرواية الأخرى يعني موثقة عمار الثانية يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد ركعتين، قال يفتكر الصلاة ولا يقعد، لا يقعد ليجل له أن ليس ما أقول لا يقعد أنه واجب بل يجل أن يقع قائما فينتظر، لا يقعد مع الإمام حتى يقوم. فهذا النهي ورد عندما يكون سابقا أمر، ولذلك النهي أغيبا أمر يفيد الرخصة، الرخصة في ترك الفعل، كما أن الأمر بعد النهي يفيد رخصة في الفعل. فعلى ذلك هذا إضافة أن نهي يدل على ذلك. نضافا إلى ذلك إذا رأينا أن التعبير هو ليس يعني صيغة النهي، هذا ما قال في هنا ليقعد، إذا قال ليقعد يسم الآن، ولا يقعد لا يقعد صيغة النافية وليس صيغة النهي. فعلى ذلك صيغة النافي بمعنى المضارع من يفعل ذلك، يفعل ذلك يختلف، أما يقول لا يفعل ذلك لا يقعد لا يقعد مع الإمام، فهذا صيغة النافية وليس صيغة النهي. وصيغة النافي عندما يأتي ليس هذا الظهور الشديد الذي في صيغة النهي. نعم قد يستعمل مضارع لأمر بدلا أن يقول افعل ذلك يفعل ذلك، بدلا أن يقول لا تفعل يقول لا يفعل هذا الأمر، بدلا أن يقول لا تعلى يقعد قال لا يقعد، لا يقعد إضافة النافع. فعلى ذلك هذا أولا. وثانيا كما قلنا سابقا أن هذا الحديث حديث الأولى التي وردت في هذا الأمر ليس فيه أمر بتكبيرة الإحرام، يعني المرتبة الأولى يقول الإمام عليه السلام سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قائم يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال لا يتقدم الإمام ولا يتأخر، معنى لا يتقدم الإمام ولا يتأخر يعني لا يفعل وظيفة من انتهى بالثاني، لأننا قلنا إذا كان شخص واحد مع الإمام يجلس يقول في جنب الإمام على يمين الإمام مصابي للإمام، فإذا جاء شخص آخر إما لابد أن الإمام يتقدم أو المأموم يتأخر، حتى يجي خلف إذا كان المأموم إثنان فيجب عليهم أن يكون خلف الإمام ولا يكون مصابي للإمام. ولذلك هذا الحديث بعد ذلك لا يأمر بتشبيه الإحرام، ليس بإشارة إلى تشبيه الإحرام. نعم، قال سعد أن الرجل يدرك الإمام وهو قائم متشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال لا يتقدم الإمام ولا يتأخر رجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام. هذا الذي يقعد خلف الإمام بالفراق، ما قال يكبر ويقعد، قال يقعد الذي دخل خلف الإمام، لأن لا ينخرط مع الجماعة، بل يجلس خلف الإمام بالفراق حتى ينتهي الإمام ثم يصلي صلاته. نعم، يقعد الذي خلفه خلف الإمام، فإذا صلى بالإمام قام الرجل فأتم صلاته، لا قام الرجل فأتم صلاته. نعم، لو لم يكن قبل ذلك العبارة التي رأيناها لقلنا أتم صلاته، فمعنى أنه جاء بشيء ناقص فيكمله، ولكن قد يكون أتم صلاته يعني يأتي بصلاة تامة. المراد بأتم صلاته ليس المعنى إكمال الناقص فيما نحن فيه لقرينة الصدر الحديث، بل المراد يأتي بصلاة تامة أتم صلاته. فإذا حمد عن ذلك هذا لا يدل على أنه الإنسان عندما يرى أن الإمام في هذا التشهد يتشهد معه يكبر ويتشهد، بل معناه لا يستطيع أن يدخل، ويكون مفاد هذا الحديث مفاد روايات التي دلت على أنه لو لم يدرك الركوع ما أدرك الصلاة أبدا. قرأنا هذا الكلام، فعلى ذلك هذه الرواية في الحياة يقول أنه يأكل خلف الإمام يصبر حتى ينتهي الإمام فيأتي بصلاة تامة ليحصل. هذا كان من جلد مقام السيد الخوي رضي الله عليه في جمع ما جمع السيد صاحب القصائد رضي الله عليه ليس بعيد، ولا وجه لهذا الاستغراب الذي حصل عند السيد الخوي في هذه المسألة. نعم، ثم بالنسبة إلى كلام الآخر أن صاحب الوسائل أولا جمع بحمل الأول على الجواز حمل الحديث الثاني، يعني ما يقول لا يبعد على الجواز عدمكم عدم القيود، وحمل الحديث الأول مرتبة كنا على استحباب القيود مع الإمام والتشهد. ثم قال في إمارته أن صاحب الوسائل رضي الله عليه يقولون ويتضمن على يعني مضافا إلى أن الأول يتضمن التشهد الثاني وهذا في التشهد الأول. معنى هو رضي الله عليه يرى يمكن أن المشير المطلل آخر أنه لا تعارض بين الروايتين. لماذا؟ لأن موضوعهما يختلف. التعارض إذا ورد الأمر والنهي إلى شيء واحد، ولكن بما أن في الحديث الأول كان من وصل إلى الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة جاء الأمر بأن يجد ويتشهد، ولكن في الثاني إذا كان نعم في الحديث الذي أمر بالجلوس إمارة، أما إذا كان ليس له بعد ذلك مجال الصلاة لأنه الإمام يمتنع من صلاته، ولذلك بخصوص الفرد يكبر ويجلس مع الإمام يتشهد ثم يأتي بغير الصلاة. ولكن في الموضع الثاني يكون في التشهد الأول هناك تشهد يستفيد من ذلك أن هناك تشهد آخر، ولذلك هو يقعد خلف الإمام، إذا قام الإمام يكبر ويصلي مع الإمام بصلاة كاملة، يكمل صلاة ليس إكمال الصلاة بل يأتي بصلاة كاملة. فلذلك كلام صاحب الوسائل عن الجمع الثاني في هذا رافع بموضوع الجمع الأول، لأن الجمع الأول على فرض وحدة الموضوع، ولكن الجمع الثاني يقول هذا موضوع صلاة التشهد الثاني يعني آخر الصلاة الأخيرة، وذاك موضوعه التشهد الأول، فمن وصل إلى التشهد الأول لا يقبل. لماذا لا يقول؟ لأن عنده مجال يكبر على الإمام، ولكن عندما يصل إلى التشهد الثاني ليس له مجال أن يكبر الإمام إلا بأن يجلس ويشارك مع الإمام في التشهد. ولذلك بما أن موضوعهما مختلفان فعند ذلك لا حاجة إلى هذا الحال. وفعل ذلك كلام صاحب وسائل رضوان عليه في موضعه، ولكن الجمع الثاني رافع بموضوع الجمع الأول، والجمع الثاني هو الأولى الذي قال به السيوطي رضوان عليه، ولكن يعني هو يناقض عن وسائل الوسائل، وهو يعود نفس الذي قال من شأن الوسائل رضوان عليهما عن جميع علماء المعظيم والأحياء والأموات. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.